间发展。ذكرنا بأن العامة متخبطون في طريقة في إثبات شروط الإمامة من جهة، وفي إثبات طرق إثبات الإمامة من جهة أخرى، وهذا التخبط وهذا الاختلاف الشديد في الشروط والأمور قرين على أنهم لم يستقوا ذلك من منبع الوحي. حاولوا الاستدلال بقوله تعالى: وشاورهم في الأمر، ورددنا على الاستدلال فيما مضى. وأما الاستدلال بقوله تعالى: وأمرهم شورى، فهو أقوى من الاستدلال بالآية السابقة من خلال التمسك بالإطلاق، فقد يدعى بأن مقتضى الإطلاق وعدم تقييد الأمر أمرهم شورى لم يقيده بالأمور الحياتية العادية، فيشمل حتى قيادة الأمة. أمرهم شورى مطلقة تمتد حتى إلى تعيين الحاكم وتعيين الإمام، كله كل الأمور شورى من ضمنها هذا الأمر. ولكن يلاحظ على ذلك كما يقول الشيخ هنا أن كل دليل لا يثبت موضوعه، فهذا من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الآن حينما أقول لك أكرم العلماء وتشك بأن زيد هل درس أصلاً أم أنه عالم، تشك بأنه هل هو جاهل أم أنه عالم، فهل يصح لك أن تتمسك بأكرم العلماء تقول أكرم العلماء مطلقة لإثبات وجوب إكرام زيد؟ أقول لك هذا أول الكلام، أثبت بأنه من العلماء بعدين يشمله أو أكرم العلماء، والعام لا يثبت موضوعه، وبس يقول لك متى ما وجد عالم فيجب إكرامه، أما تشخيص أن هذا عالم أو لا هذا عليك. هذا من باب التمسك بالعام والشبهة المصداقية، واتفقوا على أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وهنا في المقام أمرهم شورى، ونحن نشك بأن هذا من أمرهم لو لا، هل هذا من أمرهم أم أنه من أمر الله؟ فكيف تقولون بأن أمرهم شورى نتمسك بإطلاقه حتى للمورد الذي نشك أنه من أمرهم أم لا؟ فهذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولا يصح هكذا استدلال، بل لنا دليل على أنه ليس من أمرهم. شوف تعالى، قال تعالى ماذا؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هم رأوا بأن هذا المنصب منصب أعلى من أعلى المناصب، هم أليق به، الإنسان الذي يسفك الدماء ويقتل ويفسد في الأرض هذا ليس لائقا بهذا المنصب. مع ذلك الله تعالى قررهم على أنه لا ينبغي أنه من يفسك الدماء وهذا أن يكون خليفة الله في الأرض، ولكن قال إني أعلم ما لا تعلمون. يستفاد من ذلك أنه ليس مطلق الإنسان هو الخليفة الله في الأرض، بل من كان الخليفة من كان يممثل الطرف الذي أرسله، من جعله خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، فالإمام هو الذي يمثل خليفة الله في الأرض. تلاحظ بأنه الله ما قال إنا، دائما لما يعبر عن الخلق يستعمل إنا، ليش؟ حتى يبين العظمة، هو لأنه ما يدل على القدرة يقتضي العظمة، والجمع يقتضي التعظيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا يعني يبين حالة القدرة. أرسلنا الرياح لواقح، أيضا يبين حالة القدرة. هنا مع أنه إني جاعل أيضا فيه خلق، الجعل بمعنى الخلق، مع ذلك قال في عدة في ثلاث مواضع: إذ قال ربك للملائكة إني، يريد يقول بأنه هذا الأمر مختص بي. لا تتوهمون لما نقول إنا حتى بالواسطة همين، لا، هذا أمر خاص بالله سبحانه وتعالى، جعل الخليفة خاص بالله سبحانه وتعالى. فأمرهم شورى ولكن أمر الله ليس بشورى. زين، هذا بالنسبة إلى هذه الآية. قد يقال بأنه أمير المؤمنين عليه السلام احتج بالشورى أمام معاوية وقال له: بايعني القوم الذين بايعوا فلان وفلان وفلان على ما بايعوهم عليه، يعني بنفس الطريقة بالشورى، أنا بالشورى جعلوني خليفة كما أن فلان وفلان وفلان بالشورى جعلوهم خليفة. نقول: هل يعني تستفيدون من قوله على ما بايعوهم عليه يعني بالشورى؟ لا، على السمع والطاعة، هذا بايعوهم على السمع والطاعة، فكما بايعوا فلان وفلان وفلان على السمع والطاعة بايعوني على السمع والطاعة، وليس يعني على ما بايعوهم عليه يعني على الشورى. زين، هسه لو سلمنا بأنه المقصود على الشورى، فنقول هذا من باب الجدل، يعني أنه أكو ربعك، يريد يقول له أكو ربعك بايعوني نفسهم، بايع هذول ذلين اللي بايعوا هذين هم باعهم، في باب يلزمهم بما يلتزم به هو، فهذا ليس من باب التقرير لهذا المبدأ. لذا قال له: فادخل فيما دخل فيه المسلمون، وإلا فإن الخطبة الشقشقية واضحة الدلالة، تقمصها، يقول لك تقمصها ابن أبي فلان، وهو يعلم أن محلي منها محل الخطبة من الرحى،
وإن حاجر عن السيد لا يبقى.
فإذن أمير المؤمنين ما كان راضي عن هذا المبدأ، مبدأ الشورى، حتى يقال بأنه هو استدل به.
هذا في بعض الأقوال ما يكتفى
بهذا، هو المسألة يا هي هذه المبايعة
الذين
بايعوا، هاي
رسالة
كلها ليس لها سنة. أي بني خو، بس يعني هم يستدلون بها ك يعني يؤيد مدعاهم على أساس
هي حادثة تاريخية،
أي ويؤيد مدعاهم، فلذا يمكن أن يؤيدوا المسألة. زين، يقول نقول لهم في أيضا يعني في مقام الجواب أنه جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وآله، هذا من كتبكم بعد من سيرة ابن هشام، أنه جاءوا وقالوا له: إحنا نبايعك ما عليه، بس إحنا يكون لنا الأمر من بعدك، إذا يعني أنت توفيت إحنا يكون القيادة لنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: الأمر إلى الله حيث يشاء، هذا من كتبكم أن الأمر لله مو شورى، فلو كانت بيد الأمة ما يقول لهم، يقول لهم لا، أنه إذا أنت يعني فيها مجال إذا انتخبوكم ليش لا تصيرون، بينما قال لهم الأمر لله حيث يشاء.
ما لو
قال
الله وضعه فيه، هذه الأمة هي أسباب معدة الله سبحانه وتعالى والسبب علة العلم هو الذي وضعها.
اختيار الأمة غير اختيار الله، لا يطلق عليه، هذا الأمر لله يضعه حيث يشاء، يعني أنه حاله حال الصلاة والصوم من مختصات الله سبحانه وتعالى، ليس للأمة فيه شيء. زين، بعد أنه نقول هل الشورى قد تنجح وقد ما تنجح؟ يعني يصير اذا ما نجحت شنو يصير؟ يعني افترض انه 50% قالوا كذا و 50 كذا قالوا كذا، او الاغلبيه مثلا قول 55% قالوا كذا وهنا 45، يصير نزاعات بعدين. وهل من الممكن ان النبي صلى الله عليه واله يترك الامه الى التنازع من بعده؟ وهذا لا يرضونه لخلفائهم. عبد الله بن عمر يقول له ابوه يا بني، او عفوا منو يقول له؟ عائشه تقول له عائشه يا بني قل لابوك سلم علي وقل له لا تدع امه محمد بلا راع. زين، والنبي يدعها وهي هذه يعني افضل من النبي؟ توجهت الى امر لم يتوجه اليه النبي. كذلك يقول عبد الله بن عمر لأبيه إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، وزعموا أنك غير مستخلف، وأنه لو كان لك راع ابن أو غنم ثم جاءك وتركها لرأيت أنه قد ضيع، فرعاية الناس أشد. زين. وأيضا معاوية عليه اللعنة قال لابنه يزيد إني كرهت أن أدع أمة محمد بعدي كالضأ لا راعي لها. فإذا هؤلاء مو أحسن من النبي، يعني يلاحظون شيئا، يلاحظون الخطر الذي عليه الأمة والنبي لم يلاحظه. زين، أدلة وجوب النص عند الإمامية. الإمامة تختلف عند الإمامية عن العامة، لأنها عندهم هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، فهي منصب إلهي، إمرأة إلهية وليست إمرأة مدنية وينصب من قبل الناس، فلا بد أن تكون بتنصيب من الله، إما بالنص عليه في الكتاب كما في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أو بنص من النبي كما في من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وإما بواسطة نص الإمام السابق، لأن النبي صلى الله عليه وآله نص عليهم واحد بعد الثاني، فكان كل واحد يبلغ الذي بعده. لماذا لا بد أن يكون النص من الله سبحانه وتعالى، يعني منتهيا إليه، إما بواسطة النبي أو بواسطة الأئمة؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله لم يكن فقط بلغ القرآن وحكم الناس، بل كان هنالك لديه أدوار مهمة، هذه الأدوار لو ذهب بعد رحلته ستخلف فراغا هائلا يؤدي ماذا؟ إلى انهيار الدين بكامله. فالغرض الذي جاء به النبي سوف يذهب. الله سبحانه وتعالى لماذا بعث النبي كأنه لم يبعثه؟ شوف شنو الأدوار اللي يقولها بأنه النبي كان صلى الله عليه وآله يديرها. كان يفسر الكتاب الكريم. زين، فسرها بالنسبة إلى الأجيال التي عنده، والأجيال الباقية ما يحتاجون أحد يفسر لهم القرآن، يحتاجون أنزلنا إليك الذكر لتبينه للناس. إذا من وظائف النبي إذا ذهب يحتاج إلى من يفسر القرآن، يحكم بين الناس، قاضي يبين أحكام الموضوعات المستحدثة، يصير عندهم فشيء جديد يعرضونه على النبي صلى الله عليه وآله. ما أدري، الخل ينقلب خمر والخمر ينقلب خل، ذاك الوقت كانت موضوعات بسيطة مستحدثة، بس بعد ذلك ازدادت الموضوعات المستحدثة هذه، من الذي يجيب عنها؟ يدفع الشبهات، شبهات اليهود والنصارى والمجوس الذين أثاروها على الدين، يصون الدين من التحريف، هذه الأمور من الذي يديرها بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ نحن بين خيارين، إما أن يكون عندنا إمام نص عليه النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يقوم مقامه، وإما أن ندع ذلك للأمة. يقول الاحتمال الثاني غير صحيح. لماذا؟ لأن الأمة ما بلغت جهوده ما بلغت مستوى بحيث تستطيع أن تدير هذه الأمور. أنت لاحظ الصلاة، الصلاة التي النبي صلى الله عليه وآله كم سنة يصلي بيهم، شوف بأنه يوجد هم بيناتهم اختلافات في الصلاة، بعضهم يقول لك هيج، بعضهم هيج، بعضهم يسبل هذول الشوافع. هاي الصلاة، الوضوء شقد فيه اختلافات، الوضوء الذي هو آية موجودة في القرآن الكريم ومع ذلك وقع فيه الاختلاف، فكيف يدع النبي صلى الله عليه وآله الدين أو نعم الأمة لمثل هؤلاء؟ فيقول الشيخ دام ظله أن التاريخ والمحاسبات الاجتماعية يبطلان هذا الاحتمال ويثبتان أنه لم يقدر للأمة بلوغ الذروة التي بسببها تقوم بسد هذه الثغرات التي خلفها غياب النبي صلى الله عليه وآله. فيكفي وجود الاختلاف في تفسير آيات الذكر الحكيم، وفاكهة وأبا، يقول لك أبا شنو، واللي يفسر قاموا يفسرون كل واحد بشيسة، قام يقول الأب هذا قام منهم بالدرة يضربهم، هذا أبسط شيء. وقضاء الظالم الذي كان صار بعد النبي صلى الله عليه وآله عدا قضاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه، مجال الأحكام ماذا قالوا؟ ما تكتب السنة النبوية إلى زمن ظاهر عمر بن عبد العزيز، هنا ذاك الوقت بدأ تكتب السنة النبوية، غيبت السنة النبوية والله حتى ليش يقول لك بأنه حتى لا تختلط مع القرآن، يعني شلون هذا عذر؟ ما أدري، يعني ما كان يمكن أنه تكتب ويقال بأنه هذا دفتر بس للسنة النبوية ما العلاقة بالقرآن، وهذا القرآن الكريم مجموعان. ثم أنه النبي صلى الله عليه وآله جاء بالقرآن الكريم الذي قالوا بأنه آيات الأحكام فيه 500 آية، وإذا نجمع هنا حسب هو مسوي إحصائية، نجمع أحاديث الأحكام عند العامة تساويهم 500 رواية، فهذه 500 هذه ألف دليل دل على الأحكام، لكن في مقابله كم هائل من الأحكام، عندنا ألف دليل غير المشتركات، قول أنه ما في مشتركات، ألف دليل وعندنا مثلا 10,000 حكم من الأحكام، بس شوف تفاصيل الصلاة، الشكوك في الصلاة، زين هذه من يبينها بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ إذا وصلنا من قبل النبي صلى الله عليه وآله 1,000 حكم ونحن لدينا فوق 10,000 حكم، من الذي يبين هذه الأحكام غير الإمام صلوات الله عليه؟ زين إن قلت بأنه يعني أنه النبي ترك الأمة مع دين ناقص، قل لا، أنه كان بيان الحكم الشرعي بنحو التدريج، فكما من أول التشريع كان الخمر مو حرام بعد ذلك حرم، كذلك هذه التفاصيل الأحكام الشرعية بينها الأئمة عليهم السلام عبر النبي صلى الله عليه وآله، كانوا يروون على النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي صلى الله عليه وآله أودع أصول الأحكام عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه حينما قال علمني رسول الله 1,000 باب من العلم ينفتح لي في كل باب 1,000 باب، يعني 1,000,000 باب من شلون هذا تقول هل هو بنحو الإعجاز؟ لا، مو بنحو الإعجاز، إعطاء 1,000 قاعدة 1,000 قاعدة عامة، وكان قلب أمير المؤمنين صلوات الله عليه يتسع لمثل هذا العلم، ولم يجد النبي صلى الله عليه وآله غير أمير المؤمنين ليودعه مثل هذه الأصول. أنت لاحظ الآن قاعدة كل شيء إنك نظيف حتى تعلم أنه قد قذر، هاي قاعدة شقد ينفتح عليها، في بابل الأكل والشرب كل شيء لك نظيف، في باب الملابس كل شيء لك نظيف، وهكذا يتفرع عليها. فإذا مسألة الأحكام أيضا تحتم على أنه بيان الأحكام بما أنه كان تدريجيا، تحتم أن يكون هنالك خلف راعي بعد النبي صلى الله عليه وآله، مضافا إلى الشبهات. يقول جاء اليهود والنصارى ودخلوا الإسلام ظاهرا كعب الأحبار وهب المنبه وغيرهم هذولا، وأثاروا الشبهات. فمن الذي يحرس الدين؟ من الذي يقوم بأمر الدين غير الإمام صلوات الله عليه؟ لذا الآن تفتح الرسالة العملية، افتح باب الخمس، إلى من يعطى سهم الإمام؟ قالوا بأنه لمن يعطى؟ كل ما يتيقن أنه يرضي الإمام. وأول شيء ذكره المراجع ما هو؟ أي لماذا؟ لأنه الذي يتيقن الإمام وظيفته القيام بالدين، قيام الدين، إقامة الدين، وظيفة الإمام إقامة الدين. من الذي يقوم بهذا الدور بعد الإمام؟ هم طلبة العلم بعد، يبلغون يبلغون رسالات الله تبارك وتعالى. هذا أول شيء ذكروه، لهذا لأنه منصب الإمامة هي منصب يتحتم على الإمام أن يقيم الدين. زين، فإذا هذا أيضا قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا ظاهرا مشهورا، وإما خائف مغمور. خائف مغمور تمهيد للإمام عجل الله فرجه، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام، كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم، زادوا على الدين يردهم، وإن نقصوا أتمه لهم. زين، أيضا يقول بأنه من الناحية العسكرية كانت هنالك أمم تتربص بالمسلمين، وهم كانوا يتربصون بالمسلمين في زمان حياة النبي صلى الله عليه وآله، وهم الروم من جهة والفرس من جهة أخرى. فإنه النبي صلى الله عليه وآله بعث رسالة الإسلام إلى هذا كسرى الفرس، وقال مزقها وقال ابعث لمنه لصاحبي في اليمن، قال ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك جلدين يأتياني به، عبالة أنه النبي صلى الله عليه وآله هيش قاعد ويدز الاثنين يأتيانه به. وأما الروم فهجموا أيضا على الدولة الإسلامية، وصارت غزوة التي ذهب فيها عبد الله بن رواحة وقادة المسلمين، استشهدوا جعفر الطيار في مؤتة، في معركة مؤتة، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله في 9 هجرية خرج بنفسه صلى الله عليه وآله معه تقريبا 30,000 من المسلمين، 30,000 أو 40,000 من المسلمين.
هذه اللي استخلف
من الموالي. أي هذه. وقال له أمير المؤمنين عليه السلام أنه تخلفني على قال له أنت أبقى في المدينة، قال تخلفني مع النساء والصبيان، فقال: أما ترضى أن تكون بمنزلتي هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وهذه المعركة سميت بالمعركة الفاضحة، لماذا؟ لأن فضحت المنافقين، هي هذه الذي استأذن فيها المنافقون النبي أنه وقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ونزلت سورة براءة، كثير من آيات سورة براءة تتكلم عن هذه المعركة، وهؤلاء المنافقين الذين كانوا لا هم خرجوا رحمكم الله. أيضا النبي صلى الله عليه وآله دعا إلى الإنفاق في الجهد الحربي، قال: أنفقوا في كل اللي عنده سيف، اللي عنده خيل، خلي يأتي ويضعه في الجيش. فهم قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله، وقالوا بأنه لا تنفروا في الحر. كثير من الآيات نزلت بالنسبة إلى هذه المعركة النبي صلى الله عليه وآله ذهب وبقى في تبوك 20 يوم. وينكم يا روم؟ شردوا الروم، مع أنهم كانوا 10,000 مقاتل أكثر من المسلمين، شردوا. فتحقق الغرض من المعركة بلا قتال، يعني أن الغرض أنه كانوا هؤلاء الذين هم متحالفين مع الروم، هؤلاء تحالفوا مع النبي صلى الله عليه وآله، والكثير دخلوا في الإسلام، واللي ما دخل في الإسلام قعد يدفع الجزية. ونزلت فيه قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. كانوا هؤلاء أقرب ناس إلى المسلمين، يعني من ناحية الجغرافية هم كانوا يلونهم، فقال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. زين، فإذا مثل هذه يعني بقي الخطر دائم، من الذي يعني يديرها بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ وهو في آخر حياته جهز جيشا ليقاتل الروم، قال: جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. طلع الجيش ما شافوا إلا الجماعة، رجعوا للمدينة، قالوا: لا يفوتنا، يفوتنا المنصب. فتخلفوا عن جيش أسامة. زين، يقول ابن سينا: الاستخلاف بالنص أصوب، فإن ذلك لا يؤدي إلى التشعب والتشاغب. ثم أن نصب الإمام لطف إلهي، كما أن نصب النبي لطف إلهي، نصب الإمام أيضا لطف إلهي، لأنه يقرب الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول السيد المرتضى: والذي يدل على ما ادعيناه أن كل عاقل عرف العادة وخالط الناس يعلم ضرورة أن وجود الرئيس المصيب النافذ الأمر السديد التدبير ترتفع عنده التظالم والتقاسم والتباغي. هذا وجوده وجود لطفي، فالرئاسة على ما بيناه لطفا في فعل الواجب تعالى، لطف واجب، لطف في فعل الواجب والامتناع من القبيح، يعني أنه لطف واجب على الله، كما أنه اللطف مقتضى الحكمة أن ينصب النبي، مقتضى الحكمة أن ينصب الإمام. وهذه مناظرة هشام بن الحكم بعد مقروها. آخر شيء قال له مع هذا من هذا عمرو بن عبيد، قال له هشام: ألك عين؟ قال له: شنو السؤال السخيف؟ قال له: سجاوبني عادي. قال له: أي له لي عين، ألك أذنان؟ شنو تسوي في العين؟ شنو تسوي في الأذنين؟ قال له بعد ذلك: ألك قلب؟ قال له: نعم. قال له: شنو فضيفته؟ قال: يدير جميع هذه الحواس. فقال أنه الله سبحانه وتعالى ما ترك الحواس هش هملا بلا راع إلا وجعل لها قلب، ويترك الأمة بلا إمام لا يكون لها قلب يدير شؤونها. فعرف بأن هذا هشام بن الحكم، وطبعا قص القصة على الإمام، والإمام فرح كثيرا وقال: هذا الذي قلته يا هشام في صحف إبراهيم وموسى. هذا يعني خلاصة ما ذكره هنا، الأمر سهل، يعني عبارة أقروها، بقية يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.